إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. هذه محاضرة كانت من المفترض أن تكون في الأحد الماضي ولكن تأخرنا في مسألة أخطاء زهران وانتهينا من هذه السلسلة ألا وهي التبيان في بيان حال زهران ووقفنا عند الخطأ 65 في المنهج والاعتقاد فأطال بنا الوقت وهذه المحاضرة الثانية وهناك محاضرة ثالثة تعليقا على كلام رضوان. هذه المحاضرة الثانية كثير من الناس يقول الآن في على الموقع وعلى الصفحة أو كل من يكلمني لما أولا هذا الرجل إمام ألا وهو رسلان، ثانيا أن هذا الرجل كان يؤصل للسنة، ثالثا أن هذا الذي وقع منه زل، رابعا أن هذا الرجل من الكبار ومن أراد أن يرد له عليه فيرد عليه كبار. كل هذه الأمور سنتناولها في هذه المحاضرة التي أسميتها الحجج القوية على خروج رشلان وشيعته من السلفية. فقبل أن نبين هذه المسائل أولا نؤصل أصولا. الأصل الأول أننا نبين أن بأصل واحد فقط يخرج به العبد إذا خالف أصل من أصول السنة يخرج العبد به من السنة، وهذه المحاضرة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأمر الثاني أننا سنبين ما هي الزلة في الكتاب في القرآن والسنة، ما تعريف الزلة في كتاب الله عز وجل وفي كلام أهل العلم السلف، وما تعريف الزلة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنهم يقولون بأنه ما وقع منه كانت زلة. واضح. الأمر الثالث الذي سنبينه سنفصل ونبين كلام أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن السلف وكلام الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم الفرق بين البدعة الظاهرة التي لا يشترط فيها إقامة الحجة والفرق بين البدعة الخفية التي يشترط فيها إقامة الحجة. ليست كل بدعة يشترط فيها إقامة حجة. واضح. كمثل أمر التكفير، ليس كل كفر يشترط فيه إقامة حجة. فلو جاء إنسان وقال أنا أنكر الصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج، هذا يحتاج إلى حجة؟ وقد تكلمنا في هذا عند الخطأ بتاع زهران، المصيبة بتاع زهران، وتكلمنا فيها أن الفرق بين الأمر الظاهر والأمر الخفي عند السلف معلوم على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فأولا نذكر أن من خالف أصلا من أصول السنة لا يكون من أهلها، ثم بعد ذلك سنتكلم في البدعة الظاهرة والبدعة الخفية. وكثير من الناس لا يعرف هذه التأصيلات، كثير منهم لا يعرفها. أولا الدليل الأول والبرهان الأول على أن من خالف أصلا من أصول السنة أصلا واحدا لا يكون من أهلها. أولا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، فقال إنه يخرج من ضئد هذا قوم إلى آخر الحديث. فهذا الكلام قيل له عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه لما قال هذه الكلمة، قال إنه يخرج من ضئد هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، إلى آخره. الرجل هذا خالف في أي شيء؟ خالف في هذه الجملة فقط. ثانيا، قال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وقصة صبيغ الذي قال له يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، وهذا ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن والحاملات وقرا، إلى آخر الحديث حينما كان يسأل. فعمر رضي الله عنه قال أتسأل عن محدثة؟ فضربه عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك قال أتوني به، ثم ضربه في اليوم الثاني فقال أتوني به، ثم ضربه في اليوم الثالث فقال يا أمير المؤمنين إذا أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا. فأمر عمر أن يرحل إلى مدينته ولا يجالسه من الناس أحد. فكان إذا جلس إلى أحد إلى قوم من الناس فيصرخ صارخهم يقول إن فلان عزمة أمير المؤمنين لا يجالسه أحد. هذا الرجل الذي أمر ألا يجالسه أحد وأن الناس يهجروه ولا يكلمه، حتى كان يسلم على الناس لا يلقون عليه السلام، خالف في أي شيء؟ خالف باتباع المتشابه، خالف باتباع المتشابه. إذن عمر يطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما هو الذي سماهم الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ها، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، لاحظ إذا رأيتم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بإيه؟ بمجرد الرؤية. الذين يتبعون ما تشابه، اتباع المتشابه هذا من أصول أهل البدع، مع أنه أصل واحد فقط، النبي عليه الصلاة والسلام قال فاحذروهم، وهذا التحذير يقتضي البعد ويقتضي المهاجرة ويقتضي المباينة ويقتضي أنني أحذر من هذا الرجل ومن هذه البدعة التي يتمثل بها. الأمر الثالث، قال الإمام أحمد في أصول السنة ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصال، خصلة واحدة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. رابعا، دخل رجل على أبي عبد الله الإمام أحمد على الإمام مالك رحمه الله، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال فأطرك مالك وأخذته الرحضاء، يعني وضع رأسه في الأرض هكذا وأخذته الرحضاء أي علاه العرق، ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. وفي رواية وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فحكم عليه الإمام مالك بالابتداع لمخالفته في أصل لم يكن له، تعالى يا فلان أأنت تؤمن بكذا، بواحد، باثنين، ثلاثة من أصول السنة؟ فإن كنت تؤمن بكل هذا وخالفت في هذا إذن لا شيء عليك، ولكن لا تعود إلى مثل هذا. فالإمام مالك إنما فعل به هكذا لمخالفته في أصل. الأمر الرابع الخامس، في شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة. انتبه، هذه لأصول التزكية، كل من أراد أن يقول عن فلان صاحب سنة لابد أن يفهم هذا. يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. إذن من أراد أن يقول فلان صاحب سنة، هذه الكلمة التي صارت الآن على ألسنة كثير من الناس، ينبغي أن يعرف أولا هل فلان على جميع خصال السنة، فإن خالف خصلة واحدة لا يصح أن يقول بأن فلان صاحب سنة. وانظر إلى كلام البربهاري حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. الشيخ ربيع علق على كلام البربهاري قائلا في شرح على شرح السنة، قال: يعني لا تشهد لإنسان أنه من أهل السنة إلا إذا عرفت أنه من أهل السنة، وأنه استوفى أهل السنة، ويريد أنه من أخل، يقول الشيخ ربيع، ويريد أي البربهاري أنه من أخل بأصل من أصول السنة فليس منهم. واضح هذا؟ سادسا، في شرح أصول الاعتقاد للكائي، وقد ساق بسنده إلى سفيان بن عيينة عقيد سفيان، يقول سفيان: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. سابعا، في مقدمة صحيح مسلم يقول الإمام مسلم وساق بسنده إلى عاصم أي النبي قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، أي كنا نأتي عبد الرحمن السلمي وهو ونحن صغار غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال: وكان الشقيق هذا يرى رأي الخوارج. إذن إياكم وشقيقا لم يكن لأنه فيه وفيه وفيه، إنما لمجرد أنه يرى رأي الخوارج فقط. وهذا دليل أن غلمان صغار ولكن مع ذلك يحذرهم من الخوارج. ثامنا، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى إمام المسلمين في المجلد 35 صفحة 413، سئل: ما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ ما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. ما اشتهر عند إيه؟ البدعة التي يعد بها الرجل أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل السنة أنه يعد بها مخالفا لإيه؟ لأهل السنة. تاسعا، وقال أيضا في مجموع الفتاوى: كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمانه، هذا في المجلد الثالث صفحة 171، كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلت أي شيخ الإسلام: وهذا الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث. لاحظ قال إيه؟ قال الإمام أحمد وأئمة زمانه وسائر أصحابه أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كم أصل خالف؟ واحدة فقط، مجرد أن قال غير مخلوق فقط. عاشرا، في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد إلى آخره، حديث المعلوم حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. استفدنا من هذا أمران: الأمر الأول أن ابن عمر لم يكن له ائتني بهؤلاء حتى أقيم عليهم الحجة. لما؟ لاحظ هنا الحددية يقول لك: ليس هناك عذر على الإطلاق. مفهوم؟ شيعة الحويني ويعقوب ووحيد عبد السلام بالي واوا يقول لك: لابد من العذر بالجهل بالإطلاق. السلف على ما سنبين أنهم كانوا يفرقون بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. مسألة أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، الله جاهل يعني إلا بعد أن تقع الأمور، يعني يعرفها بعد ذلك. الكلام ده محتاج أن أنا أقيم حجة بأن الله عز وجل يعني عالم، يعلم الأمور يعني بعد قبل أن تقع، يعلمها أزلا يعني. لا، لذلك ابن عمر قال إيه؟ فإذا لقيت هؤلاء فعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحدث به ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر إلى آخره. الشاطبي، وهذا الدليل 11، يقول الشاطبي في الاعتصام: وذلك الشاطبي سيضع حدا في أمر الفرقة، كيف تكون الفرقة فرقة، كيف يكون الحزب حزب.
يقول الشاطبي: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها. لاحظ كلام الشاطبي مهم جدا، بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي من الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. إذا تصير الفرقة فرقة إيه؟ بمخالفتها لمعنى كلي في الدين أو مخالفة قاعدة إيه؟ كلية، أي أصل كلي في الشريعة، لا في جزئية من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق والتشيع، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع مخالفة في الأمور الكلية. ده الأمر الأول، إذن أن يخالف إيه؟ في أصل كلي. الأمر الثاني، تصير الفرقة فرقة أو يصير الرجل مبتدعا، قال: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. كثرة الجزئيات، الرجل عنده جزئيات كثيرة مخالفة لمنهج السلف الصالح، يعني حتى وإن كانت جزئيات لكن كثيرة، كثيرة جدا، والأصول والجزئيات موجودة عند هؤلاء. ومن أراد أن يرجع إلى كلام زهران في السلسلة التي تكلمنا فيها يعرف هذا جيدا. إذن بمخالفة إيه؟ جزئيات كثيرة. الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة، واضح؟ وهذا واضح جدا في سلسلة زهران، إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. إذن كثرة الجزئيات، ثانيا معارضة قاعدة كلية من قواعد الشريعة. الثاني عشر، يقول الشوكاني في آداب الطلب صفحة 124: فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة، صحيح، ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها، بل حق عليهم اسم البدع عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. الثالث عشر، يقول الشيخ الفوزان في الأجوبة المفيدة صفحة 35 كتاب سؤال وجواب، يقول الشيخ: كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد، ويكون له من الذنب والعقوبة بقدر مخالفته. تاني، يقول: كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة، يخالف في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد، إلى آخره. الرابع عشر، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء الجزائر صفحة 105، يقول: من ادعى السلفية والتي هي الكتاب والسنة فعليه أن يسير سيرة السلف، وإلا الاسم لا يغني عن حقيقة المسمى. سم ما شئت، أنا سلفية، أنت ما برهامي عاملين موقع اسمه أنا السلف، بقوا سلفيين يعني، ده أضل خلق الله في مصر. فمن ادعى السلفية والتي هي الكتاب والسنة فعليه أن يسير سيرة السلف، وإلا الاسم لا يغني عن حقيقة المسمى. قد ذكرت آنفا، يقول الشيخ الألباني، قد ذكرت آنفا لأن من دعوة العلماء قاطبة أنه لا يجوز الخروج ولا يجوز التكفير، فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي. قلت: بمجرد الخروج على الحكام نزع منه الألباني اسم السلفي، لأنه أصل إيه؟ أصل واحد. سئل الشيخ عبيد الجبري، هذا الدليل البرهان 16 في السؤال العاشر في شريط اسمه جناية التمييع على المنهج السلفي. السؤال العاشر: متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا؟ فأجاب الشيخ: هذا بينه أهل العلم وضمنوه كتبهم ونصائحهم، وهو ضمن منهجهم، وذلك أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة. واضح الكلام؟ وقامت عليه الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع، هذا يخرج من السلفية. إذن بأصل إيه؟ بأصل واحد. السابع عشر، في شرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة الإمام اللالكائي، معذرة أنا ممكن أجيب من المتقدم من المتأخر، ليس هناك ترتيب، لأنني حينما كنت أقرأ في كتاب أجد هذا المبحث فكنت أضع، فما كان الترتيب يهمني أكثر من جمع كلام أئمة السلف حتى لا يقال بأننا نقول بدعة من القول. يقول اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عند عقيدة علي بن المدين شيخ الإمام البخاري، قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها إلى آخره. الإمام البربهاري رحمه الله يقول ثانيا، يقول: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والدي قرأ هذا الكتاب أي شرح السنة للبربهاري وبث وعمل به ودعا إليه. نسأل الله أن يمن علينا بهذا الدعاء، أنا أشرحه في شبرا. وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. إذن اللي يخالف أصل كأنه رده إيه؟ كأنه رده كله إلى آخر. قال: فعليك بالقبول ودع عنك المحاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمن سوء، فاتق الله. ده زمن البربهاري. التاسع عشر: اعتقاد أهل السنة للالكائي. يقول أيضا: سئل الإمام المقرئ أبو بكر بن العياش، أبو بكر بن العياش شيخ الإسلام ابن تيمية وكأنه يحبه جدا، له كلام جميل جدا. قال له رجل لأبي بكر بن العياش، قال له: من السني؟ هذا ميزان، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فقلت: انتبه أيها السلفي، هذا ميزان، فإن تعصب لشيء دون الكتاب والسنة فلست، إن تعصبت هذا فلست بسني. أذكر التبليغ عند التبليغيين، أذكر الإخوان عند الإخوان، أذكر التكفيريين عند التكفير، أذكر أي جماعة عند جماعات تجده يتعصب لهم. من السني؟ الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إيه؟ لشيء منها. العشرون: في عقيدة سفيان الثوري التي أوصى بها شعيب، كان لا يذكر أصلا حتى يقول له: يا شعيب لا ينفعك حتى تعتقد كذا وكذا. واضح؟ خذ مثالا من عقيدته. سفيان له عقيدة، عقيدة سفيان الثوري، كان يكتب لشعيب بن حرب تلميذه، فكل ما يكتب أصل يقول له: يا شعيب ولا ينفعك ما كتبت حتى تفعل كذا، يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تؤمن بكذا. في آخر العقيدة يقول له: ولا ينفعك ما كتبت، كل اللي مرضى كله مش هينفعك حتى ترى المسح على الخفين، فلا ينفعك ما كتبت حتى ترى كذا، اللي أخطأ فيها طلع الزرم أكثر من 16 خطأ، مع أنها محاضرة واحدة شرح العقيدة في ساعة ونص غلط فيها أكثر من 16 خطأ، وإحنا بينا الكلام ده هنا. في اعتقاد أبي سفيان، اعتقاد سفيان الثوري، يقول إيه: ومنها: لا ينفعك يا شعيب ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهم، يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا العشرة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم من قريش، يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين. لاحظ كل ما يكتب له أصل يقول له إيه؟ لا ينفعك ما كتب. الحادي والعشرون: يقول ابن بطة في الإذان: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها، هذه في المقدمة، وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه ودخل في جملة من عيناه وذكرناه وحذر منه ومن أهل البدع والزيغ مما أجمع عليه على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه محمد إلى وقتنا هذا. بيقول له: أنا هقول لك في الكتاب ده هذا منذ أن بعث الله نبيه محمد إلى يومنا هذا لا خلاف بين أئمة الإسلام عليه، فإن خالفت شيئا منه دخلت في جملة أهل البدع. وقال أيضا ابن بطة: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا يعني من البدع مما ذكرناه وهجرانه والمقتلة وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. الثاني والعشرون في سير أعلام النبلاء قال الذهبي وقال العلاء بن عمرو الحنفي عن زافر بن سليمان أردت الحج فقال للحسن بن صالح إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقرئه مني السلام. الحسن بن صالح واحد رايح حج فقال له إذا ذهبت إلى مكة فأقرئ من سفيان السلام مني. فقل له الحسن بن صالح يقرئك السلام. قال فلقيت سفيان في الطواف فقلت إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام ويقول أنا على الأمر الأول. يعني بيقول له لما تشوفه سفيان قل له أنا بقرأك السلام وأنا على الأمر إيه؟ الأمر الأول، يعني أنا على ما كان عليه الصحابة. صحيح، هذه دعوة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن علماء الأصول يقسمون الكلام إلى إيه؟ ها؟ إما أن يكون دعوة، وإما أن يكون الكلام نصا، وإما أن يكون متشابها، وهذا يندرج فيه النص والظاهر والمجمل والمبين. خلاص، هذه دعوة أم نص أم متشابه؟ دعوة. صحيح، أنا على الأمر الأول. طب ما الدليل على هذا الكلام؟ فقال قل له أنا على الأمر الأول. فقال فما بال الجمعة. سفيان بيقول له روح قل للحسن بن صالح فما بال الجمعة. إيه ما بال الجمعة دي؟ يعني قلت أي الذهبي كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه. قلت فانظر إلى سفيان لم يجعله على الأمر الأول بمجرد أنه إيه؟ مجرد فقط لا يرى الصلاة خلف الإيه؟ خلف الأئمة. ولاحظ سفيان بيقول له ما بال الجمعة، ما جابلوش حاجة تاني خالص. يبقى الرجل ده كان على إيه؟ كان على أصول، ولكن قال له ما بال الجمعة لا يرى الصلاة خلف أئمة الجمعة فقط. يعني عايز يقول له أنت لست من أهل الأمر الأول لأنك فعلت كذا وكذا. الثالث والعشرون يقول الألباني رحمه الله في شريط رقم 848 منكرا على أصحاب الأحزاب قال هذا مما يزيد في فرقة المسلمين فرقة وتكتلا وتحزبا وضعفا، وهذا ما هو منصوص عليه في كتاب الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما يستطيع أحد مع الأسف الشديد، يقول الألباني ما يستطيع أحد مع الأسف الشديد أن يقول ليس كل حزب بما لديهم فرحون. هم فرحون بتحزبهم، ليسوا فرحين بعقيدتهم. ثم قال لذلك فقولهم نحن على السنة يكذبه ابتداء أن مثل هذا التكتل لا يعرفه السلف الصالح لا يعرفه الصحابة. قال سائل للشيخ الألباني هو الأمر الذي وضحتموه وحسمتم الخلاف فيه أن من دعا إلى تكتل وإلى حزبية وأصبح من الذين يفرحون بتحزبهم ويوالي ويعادي على إثر هذا الذي اتخذه لنفسه، يوالي ويعادي، صارت الولاء والبراء لمقالة قالها أو لفعل فعل. قال فهذا يكون خارجا عن دعوة أهل السنة والجماعة، بل وبتعبير أدق من الفرقة الناجية. قال الألباني له أحسنت، أي يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة. لاحظ السائل بيقول له إيه؟ بيقول له الأمر الذي وضحتموه حسمتم الخلاف فيه أن من دعا إلى تكتل إلى حزبية وأصبح من الذين يفرحون بتحزبهم ويوالي ويعادي على إثر هذا الذي اتخذه لنفسه فهذا يكون خارجا عن دعوة أهل السنة والجماعة. فبيقول له بتعبير أدق يعني من الفرقة الناجية. قال له الألباني أحسنت. قلت فانظر كيف أخرجهم الألباني من الفرقة الناجية بمجرد مخالفتهم لإيه؟ لأصل من الأصول وهو لزوم الجماعة ونبذ الفرقة. الرابع والعشرون يقول الإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في إجماع السلف في الاعتقاد وشرحناه هنا في 30 محاضرة يقول هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها، يبقى خالف أو طعن أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال وهو مذهب أحمد وإسحاق وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي صاحب السنة وسعيد بن منصور وغيرهم كمن جلسنا وأخذنا عنهم العلم. قلت انتبه لقوله فمن خالف شيئا أو طعن عليها أو عاب قائلا. الخامس والعشرون في شرح العقيدة الوسطية للعلامة خليل هراس ورجعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. علق العلامة خليل هراس قائلا: اعلم أن هناك سمات أي خصال صفات من اتسم بها أو ببعضها فهو خارجي. اتسم بها أو ببعضها وذكرها. السادس والعشرون يقول الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث يقول: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا ينزلقوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها. ما هي الواحدة؟ أي البدع التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروا وبدعوا ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. دي إيه؟ واحدة فقط. ابن حجر في فتح الباري يقول رحمه الله وهذا هو البرهان السابع والعشرين يقول: والمبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. الثامن والعشرون لا أنساه الشيخ صالح آل الشيخ في محاضرة بعنوان لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ في الدقيقة 63 يقول: والمخالفة وذكر ثم قال: فمن خالف أصلا من الأصول يكون خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة. واضح هذا الكلام؟ أنا قصدت الإطالة وهناك طبعا نقول أكثر قد لا تجدها في مكان مجموع فيه. نقلت لك هذا حتى تعرف أن السلف من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة عمر ابن عمر أدي الإمام أحمد الإمام مالك أدي الشافعي أدي سفيان الثوري إلى الشيخ الفوزان الشيخ صالح إلى العلماء الموجودين الآن كل هذا مؤصل عندهم تأصيل أن من خالف أصلا واحدا من أصول السنة واضح لم يكن من أهلها. طيب هذا الأصل الأول أي المبحث الأول. السؤال: تجد الإشكال من عند شيعة رسلان وغيره يقول إيه؟ طيب هذا الأصل الذي خالف فيه هب أنه خالف أصلا لكن الرجل من أهل السنة الرجل من أهل السنة والذي يخالف هذا أصلا قد يعلل بأن الرجل زل أو أن الرجل خالف في هذا ولكنه يؤصل لإيه؟ يؤصل للسنة والرجل من أهل السنة والكلام في العلماء إنما هم في أهل البدع ليسوا في أهل السنة. الكلام هذا في أهل البدع ليس في أهل السنة. أسأل سؤال واحد: هذا الكلام كله الذي ذكرناه من خالف أصلا وصار أصلا واحدا من أصول السنة صار من أهل البدع، أنا بسأل اللي هيخالف أصل ده قبل ما يخالف كان من أهل السنة ولا من أهل البدعة؟ بسأل سؤال واحد بس: الذي سيخالف أصلا من أصول السنة هل كان أصلا من أهل السنة يؤصل لها يدعو لها ينشرها يؤيدها يحارب عليها كان منها أم لا؟ كان منها. لو قلتم بأنه الذي خالف أصلا من أصول السنة كان مبتدعا هذا تحصيل حاصل، إذا خالف أصلا هو مبتدع أصلا، مفهوم هذا؟ لكن الذي خالف أصلا من أصول السنة أصلا كان من أهل السنة فلما خالف يخالف صار من أهل البدعة، مفهوم هذا؟ ده هذا الأمر الأول. قال لك طيب هذا الرجل قلنا بأنها هذا الكلام الذي هو من خالف أصلا من أصول السنة قال لك ده كان من أهل البدع فسألناهم سؤالا قلنا هذا الرجل الذي سيخالف أصلا من أصول السنة هل كان من أهل البدع؟ أم من أهل السنة؟ فإن كنتم كان من أهل البدع إذن هذا تحصيل حاصل. واضح إذن أنه كان من أهل السنة ولكن خالف إيه؟ في أصل واحد فصار ليس من أهله. إن قالوا وإن خالف ولكن الرجل كان يؤصل لها، وإن خالف ولكن الرجل كان يؤصل لها. كنا ثانيا أن العلماء في التأصيل الماضي لم يفرقوا بين الذي كان يؤصل وبين الذي كان عالما فيها وبين الذي كان كبيرا فيها، لم يفرقوا في هذا لأنهم ما عندهم أمر الموازنات اللي انتوا أصلا كنتوا عمالين تحذروا منه. طيب ما احنا لو أننا أمضينا هذا الكلام على أبي إسحاق الحويني وعلى يعقوب وعلى محمد حسان، فماذا أنتم قائلون لشيعتهم؟ لو قلنا مثلا هذا رجل كان يؤصل لكذا وهذا كان يقول كذا أو هي زلة منه، فماذا أنتم قائلون؟ كل من تجيبوه ما تجيبوه عليهم هو جوابنا عليكم أنتم. الأمر الثاني لما بتقولوا أن هذا كان يؤصل لأهل السنة دي حج عليكم أنتم. ليه؟ لأن معنى أن أنتم تقولوا ده كان بيؤصل للسنة إذن لا يلزمنا أن نقيم حج عليه لأنه كان يعرفها، فقولكم كان يؤصل للسنة ثم خالفها إذن لا يلزمنا أن نقيم حج عليه لأنه هو يعرفها بألسنتكم أنتم أنه كان يؤصل للسنة، إذن صار مبتدعا بها لأنه يعرفها بلسانكم أنتم وبألسنتكم كما تقولوا أنه كان يؤصل لها، إذن كان يؤصل لها إذن كان يعرفها، إذن هو خالفها انحرافا وليست زل كما تقولون. طيب هذا سيأتي في مسألة الفرق بين البدعة الظاهرة والبدعة الخفية. الشيخ محمد بن عمر بزمول بيّن هذه المسألة وتكلم فيها. معذرة قبل أن أذكر كلام الشيخ بزمول أيضا أذكر كلام الشيخ محمد بن عبد الله الإمام في كتاب بداية الانحراف، لكن خلي كلام الشيخ محمد دلوقتي هنحتاجه. الشيخ محمد بن عمر بزمول في كتاب رسائل الرسائل المنهجية صفحة 340 يقول من العبارات المهمة قول بعضهم إسقاط الرموز أمر صعب. إسقاط الرموز أمر صعب شديد على النفس يعني. فقال هكذا يبرر بعض الناس موقفه من البدع وأهله. فإذا ما جاءت بدعة من أحد الناس ممن له نصيب في الشهرة امتنع عن فضحه ببدعته والتحذير منه مبررا موقفه بأن هذه الرموز صعبة أن يسقطه، وهذا تبرير باطل من وجوه منها. يعني صعب شديد جدا أن يسقط فلان، صحيح وكان صعبا وشديد جدا أن يسقط الحويني، وصعب وشديد على شيعته أن يسقط حسان، وصعب وشديد على شيعة يعقوب، وصعب وشديد على شيعة فلان وفلان وفلان، صحيح؟ قال الوجه الأول أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله، فهذا الرجل خالف الحق ووافق أهل البدع والأهواء وقال بمقولته، فالحق ليس معه وينبغي التحذير مما معه من الباطل. هذا أولا. ثانيا أن الواجب الكفاية من النصيحة والأمر المعروف يحتم إشهاره ببدعته تحذيرا ونصيحة للمسلمين حتى لا يقع فيما وقع فيه من الباطل. ثالثا أن الحق فوق كل أحد، ومن الكلمات المشهورة في ذلك فلان حبيب إلى قلبي ولكن الحق أحب إلي منه. فأنت حينما تعتمد فلانا وتسكت عن بدعته جعلته مقدما على الحق ورفعته عليه، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنت بهذا جعلت هذا الشخص الذي وصفته بالرمز مقدما على الحق فوقعت في الضلال. رابعا أن هذا خلاف المنهج السلف الصالح الذي تكلموا في أناس هم بمقاييس عصرنا من العلماء الكبار، يقول لك ده عالم كبير ده من الكبار إزاي يعني، فقال هم بمقاييس عصرنا من العلماء الكبار، ومع ذلك لما صدر منهم ما يخالف ما عليه السلف الصالح أنكر عليه ونسبوا إلى البدعة التي وقعوا فيها تحذيرا ونصيحة. الوجه الخامس تطبيق هذه العبارة يخالف صراحة المنهج الذي قرره السلف في أخذ العلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فلما يقرر لك أصل الخوارج إذا نحن نأخذ ديننا من الخوارج، لما يقرر لك أصل المرجئة إذا نحن نرى الآن نأخذ ديننا من المرجئة، لما يقرر لك أصل من جماعة التبليغ من الإخوان من التكفير إذا نحن نأخذ ديننا من هؤلاء وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. لكن حينما يقال هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قول الإمام أحمد، قول مالك، قول الشافعي، قول ابن عمر، قول كذا، قول ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أنت تؤصل كلام كلام السلف الصالح هذا الذي هو يأخذ نأخذ منه دينا. فقال الوجه السادس أن حقيقة هذه العبارة هي تطبيق لمنهج الموازنات، وهو منهج باطل يضيع ويميع الدين، وما يكون الحق واضحا جليا بل فيه إماتة للحق وضياع لأهله إلا أن يشاء الله. فلان خالف يقول لك بس هو إمام، فلان خالف بس عنده كان عنده خير، فلان كذا لكن كان بيؤصل لكذا، كلما تقول كذا خالف يقول لك بس كان بيفعل. طيب سؤال، كما قال الشوكاني صحيح، قال وهل أهل البدع تركوا السنة جميعا؟ ما في مبتدع إلا ومعه إيه؟ شيء من الدين، صحيح ولا لا؟ فلو قلنا بهذا إذن ما عندنا مبتدع أصلا، ما عندنا مبتدع مطلقا، لأنه ليس هناك مبتدع ترك خصال السنة كلها، هذا غير موجود، واضح؟ فلو أننا أمضينا هذه القاعدة إذن لما وجدت فرق ولا ما صح كلامه عليه الصلاة والسلام فلتعتزل تلك الفرق، وما صح كلامه عليه الصلاة والسلام فاحذروهم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبه منه، فقط بمجرد مخالفة واحدة. فالشيخ بيقول هذا تطبيق لمنهج الموازنة، لو ما عملين دندنوا عليه واقعوا فيه. الوجه السابع، هذه العبارة فيها تحزب وولاء وبراء لهذا الذي وصف بأنه رمز، جعل هو الأصل للولاء والبراء بدلا من الحق، مع أن الأصل أنك توالي وتعادي كما أنك في لا إله إلا الله، ولاء للإسلام والمسلمين وبراء من الشرك والمشركين، كذا في السنة ولاء للسنة وبراء من البدعة والمبتدعين، هذا هو الأصل. لكن حينما تقول فلان إذن أنت قدمته على الحق إذن أنت وتوالي وتعادي عليه هو، هذا هو تفسير التحزب، هذا تعريف الحزبي. قال هذه العبارة فيها تحزب وولاء وبراء لهذا الذي وصف بأنه رمز، جعل هو الأصل للبراء والولاء بدلا من الحق، وهذه من صفات أصحاب السبل الشيطانية الذين يدعون أصحابها إلى النار. الوجه الثاني، أن هذه العبارة خروج عن منهج السلف، فما سمعنا مثل هذه العبارة تقال في حق أحد من أئمة السلف. يعني شوف الهوان دي قيلت في زهران، يعني شوف الهوان قيلت في الرجل ده، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ثم ما هو الضابط عندك في الرمز؟ كيف صار هذا الرجل عندك من الرموز؟ جميل جدا السؤال ده، الرجل ده صار عندك من الرموز من ايه؟ الجواب لأنه وافق السنة. طيب إذا تسكت كلمة الرموز إذا خالف السنة، جميل جدا، سؤال جميل. يقول الشيخ ايه، ما هو ضابط الرمز عندك؟ كيف صار هذا الرجل عندك من الرموز؟ ومن الذي صرح لك أو له أن يكون رمزا؟ يا أخي رحم الله رجلا عرف قدر نفسه، إلى آخره. الكلمة بتاعت رموز وما أقدرش واوا، هذه هي حزبية الإخوان والجماعات جميعا، لو أنك تكلمت في أميرهم سيرد عليك بإيه؟ بمثل هذه المقالات. هذا هو الأمر الثاني، أو حينما يقول بأن هذا الرجل لا يصح وأنه يؤثر للسنة وإلى آخره. طيب الأمر الذي يليه، قال لك طيب لو سلمنا هذه المخالفة لكانت هي زلة، قال لك هذه زلة منه. طيب ما هي الزلة أصلا؟ يعني ما هي الزلة في كتاب الله؟ الله عز وجل حينما قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم، ما هي الزلة في القرآن؟ انظر الزلة في القرآن وانظر الزلة الذي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الزلة الذي هم يريدون أن يضعوا أمثال هؤلاء تحتها. قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه، فإن أخطأتم الحق فضللتم عنه وخالفتم الإسلام وشرائعه من بعد ما جاءتكم حججي وبينات هداي، وأنتم تقولون بألسنتكم أنه يؤصل لإيه؟ للسنة. إذن هو يعرف الحجة، واتضحت لكم صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون، فاعلموا أن الله ذو عزة لا يمنعه من الانتقام منكم مانع، ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم أمره ومعصيتكم إياه دافع. وكذا ذكر أبي حاتم هذا، وذكره أيضا ابن كثير رحمة الله عليه، وذكره الشوكاني في فتح القدير، وذكره الساعدي رحمة الله عليه في تيسير الكريم الرحمن. قال: وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجنى. وذكره أيضا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على سورة البقرة في تفسيره. إذن الزلل هنا أي الضلال بعد قيام الحجة، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر الزلة فيقول في القواعد النورانية الفقهية، هو الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية أوقات يسميه القواعد الفقهية ويسميه أوقات القواعد النورانية، يقول: وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء، الفرق مع وجود الاختلاف في قول كل منهما، أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد. خد بالك، حسن القصد إذن هو أولا دخل في مسألة يحسن القصد فيها أنه يريد الحق لله عز وجل فيها. قال: ما أمر به من حسن القصد، ما أمر من حسن القصد والاجتهاد. إذن المسألة إيه؟ اجتهادية، مش مخالفة في إيه؟ في أصل من أصول السنة. والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، باعتقاد ما عنده إيه؟ من دليله. إذن اجتهد فوقع على مسألة، مثلا على حديث بيقول بالعموم، فقال لك: والله المسألة هنا الصحيح فيها أنها عامة، فمن خصص فعليه الدليل، فهذا هو الصحيح، وقعد يناظر عليه. ثم جاءه واحد بعد ذلك قال لك: لا، ده هذا عام يخصص بالدليل الذي معي. إذن المسألة إيه؟ فيها اجتهادية، ليست قائمة على إجماع من أهل السنة، ليست قائمة على أصل من أصول السنة. ده الرجل بيمضي في مسألة وبيجتهد فيها، أصول السنة فيها اجتهاد أن يجتهد أحد فيها. قال: وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقا لكن اعتقادا ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كان في الباطن قد أخطأ أو كذب، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط. واحد بيسأل مفتي بيقول له كذا كذا كذا، المفتي يقبل منه الظاهر ويفتي بناء على الظاهر الذي سمعه، فيعتقد ما دل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا. يعني ابن تيمية عايز يقول لك إيه؟ هذا العالم إنما مضى في المسألة واجتهد فيها ووقع على دليل، هذا الدليل عام، قال هذا الدليل عام ويشمل جميع أفراده والصحيح فيه كذا. إذن هو حكم بإيه؟ وما شهدنا إلا بما علمنا. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه، لاحظ الكلام، إذا اعتقد العالم إيه؟ اعتقادين. يعني أنا اعتقدت مثلا أن مس الفرج ناقض الوضوء، مفهوم هذا الكلام؟ ومع ذلك أيضا قامت أدلة عندي بأنه ليس بناقض الوضوء، إذن أنا عندي إيه؟ اعتقادين متناقضين مع قصده للحق، أنا أريد الحق، ما الدليل، ما الحق في هذه المسألة، واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلم وهو الخطأ المرفوع عنه بخلاف أصحاب الأهواء. خد بالك، يبقى ده سلك الايه؟ سلك الدليل، هو مفهوم هذا، وأتى بأصول أهل العلم وأصول الفقه ويقول هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا مجمل، هذا مبين، مفهوم هذا، ده سلك سبيله. قال بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى. ما الدليل؟ ليس هناك دليل. جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده. أنت في أصول السنة أمرت بهذا الاعتقاد لأنه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون وتابعيهم، فيؤمر بما لم يؤمر باعتقاده ويعتقد بما لم يؤمر به لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمر بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمر به، لم يؤمر به. زي ما كان وحيد عبد السلام بالي بيقول، بيقول والله دول جماعة لو قلنا ان هم اخطأوا خلاص، اجتهدوا فأخطأ. قال فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين. فالمجتهد للاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعانده لأنه اعتقد أولا. يبقى المسألة ابن تيمية يتكلم في ايه؟ يتكلم في مسألة الاجتهاد، واضح؟ طيب يجي بقى يقول لك ايه، يروح جايب لك كلام الشيخ محمد الإمام في الكتاب ده الإبانة، ويقول لك ايه، يقول لك شوف الفرق بين زلات العلماء وانحرافهم، وعايز يسكت ده على ايه؟ على رسلان وزهران وشيعات. يقول لك شوف الشيخ محمد بيقول ايه في صفحة 139، التفريق بين زلات العلماء وانحرافهم من الضوابط المهمة، فالزلة والانحراف كلاهما شؤم، ولكن الفارق كبير بين العالم الذي زل وبين العالم المنحرف. قال لك اهو بيقول بين العالم الذي زل والعالم المنحرف، فرسلان مش منحرف، ده عالم وايه وزل. طب هما اتباع الحونة هيقول لك ايه برضه، هي الضد بالضد، واضح؟ يقول لك فرق بين العالم المنحرف والعالم الذي زل. طب عايز تقول ايه؟ قال لك والتفريق المذكور، روح جايب لك كلام الشيخ محمد، يقول لك والتفريق المذكور من مهمات اهل الاجتهاد، فهم الذين يقولون هذه زله من العالم الفلاني. خد بالك من مهمات اهل الايه؟ الاجتهاد. يبقى مساله ايه؟ اجتهادي. قال وهذا انحراف، هذا زل من العالم الفلاني، وهذه هذا انحراف من العالم الفلاني، لأنهم عارفون بأحوال العلماء واتجاهاتهم. ثم يقول بما وافق الحق وبما خالفه، والزلة مقولة تخالف الحق وتخالف ما عليه أهل العلم، فانحراف العالم وزلته معتبرة بمخالفة أهل العلم، فانحراف العالم وزلته معتبرة بإيه؟ بمخالفة من؟ أهل العلم، أي ما أجمعوا عليه. والمهم هنا هو بيان زلة العالم وضوابطها حتى يحصل التفريق المذكور بجلاء. يروح جايب لك قال لك إيه؟ قال لك وقال أبو هلال العسكري في شرح ما يقع في التصحيف، قال ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، يعني هذه الزلة لا تضع من العالم، إن كانت على سبيل السهو والإغفال فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قال الحكماء الفاضل من عدت سقطاته، وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا مما يميز خطأهم. يروح جايب لك الكلام ده. الأمر الثاني خد بالك، يقول لك على سبيل الإيه؟ برضو هذا حج عليهم، على سبيل السهو والإغفال. وقال الذهبي ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرح وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. يقول لك ادي كلام الذهبي. هتعرف الشيخ محمد اصلا، لكن مش في الكتاب ده، عايز يقول هنا ايه بالفرق بين الزلة والانحراف؟ كلام أهل العلم هنا، هل في أصل من أصول السنة؟ لا، ستذكر لك هذا. قال أيضا ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما والله هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. إذن بيقول لك هنا إيه؟ لو كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل. إذن الذهبي لما بيتكلم في إيه؟ الحويني لما ذكر هذا الكلام ما جابش كلام الذهبي في أحد المسائل فعمم الإيه؟ جعل المسألة عائمة. وذكر هنا أيضا الشيخ محمد كلاما في مثل هذا. طب الشيخ محمد الذي أنتم احتجتم به هل يقصد من هذا الكلام أحد المسائل أو جزئيات المسائل أم يقصد في الزلة هذه الأحد هذه المسائل التي اجتهد فيها؟ أما إذا خالف في أصل من أصول السنة أو جزئيات كثيرة أو سلك وسيلة وعاد ووالى عليها كان من أهل البدع، هذا كلام الشيخ محمد نفسه كمان في كتاب بداية الانحراف. يبقى هذا كتابه في الإبانة وهذا بقى كتاب فين؟ كتاب بداية الانحراف. بيقول إيه في صفحة 383؟ بيقول هو محمد الإمام نفسه، فإن قبلت كلامه هنا اقبلوا إيه كلامه هنا. يقول وعلى هذا فالشخص يخرج، صفحة 383، أي واحد يكلم يروح يجيب لك كلام الشيخ محمد هنا. طيب هذا كلام برضو مين؟ الشيخ محمد. قال وعلى هذا فالشخص يخرج من أهل السنة باتخاذ طريقة تخالف طريقتهم في أصل من أصولهم. يبقى كان بيذكر هنا إيه لما قال الذهبي في أحد المسائل الاجتهادية. تاني قال وعلى هذا فالشخص يخرج من أهل السنة عن أهل السنة باتخاذ طريقة تخالف طريقتهم في أصل من أصولهم العلمية أو العملية، العلمية الاعتقادية العملية الفقهية، يعني بما أجمع عليه يعني، أو وسيلة، دي الأولى، يبقى خالف إيه في أصل من أصول. تاني يقول إيه أو وسيلة من وسائلهم، هذه الثانية، أو غاية من غاياتهم، هذه الثالثة، أو بوضع مقالة مخالفة للكتاب والسنة، أو بوضع إيه مقالة مخالفة للكتاب والسنة. من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، وانت مبتدع ضال، ده بيقول اللي قدامه كمان. طب اين هذه المقالة في الكتاب والسنة ويوالي ويعادي عليها؟ هذه وحدها كافية في تبديع الإسلام. قال او بوضع مقالة مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يوالي ويعادي عليها من اجلها، فحصول غياب أصل من أصول أهل السنة اعتقادي أو علم أو عمل عند فرقة من الفرق يدل دلالة ظاهرة على فساد منهج هذه الفرقة. أدي كلام محمد الإمام، إذا قبلتم هذا فاقبلوا إيه هذا. طيب الأمر الرابع، قال لك طب إقامة الحج. أولا إقامة الحج أنتم بألسنتكم قلتم بأنه رجل من كان من أهل السنة، من أهل السنة هم لا يقولوش كان، يعني رجل من أهل السنة، وكان يؤصل لها، معنى أنه يؤصل لها إذن هو ليس بجاهل، ليس جاهلا بها، مفهوم؟ ومع ذلك العلماء كانوا يفرقون بين البدعة الظاهرة الجلية القائمة الواضحة، ويفرقون بين البدعة الخفية التي ذكرها من الذهبي، يقول لك أحد المسائل، واضح؟ الشيخ ربيع في لا مش المجلد ده، هو المجلد ده، هو ده الشيخ بيقول ايه بقى مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع، هذه رسالة. يقول الشيخ السؤال شيخنا حفظكم الله، هذا في المجلد الرابع صفحة 349، يقول شيخنا حفظكم الله هناك سؤال يدور بين طلاب العلم وهو هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدعة أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. سؤال واضح. قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هذه هداه، أما بعد فالمشهور عن أهل السنة. إذن بينسب الكلام ده عن مين؟ عند أهل السنة قاطبة، وبيسميه إنه إيه؟ مشهور كمان. قال: فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. قال: القسم الأول أهل البدعة كالروافض والخوارج. أما من وقع في بدعة فعلى أقسام، أهل البدعة كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزل والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. ليه؟ لأن بدعهم إيه؟ مشهورة واضحة ظاهرة جلية. خوارج، المرجئة، الروافض، القدرية، واضح. قال: فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي يقال عنه مبتدع، والخارجي يقال عنه مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. يبقى هؤلاء هم القسم الايه؟ ها؟ القسم الأول الذي كانت بدعته ايه؟ ظاهرة جلية مشهورة واضحة، لا يشترط فيهم إقامة الحجة سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا، فهو مبتدع. القسم الثاني من هو من أهل السنة، واضح الكلام، ووقع في بدعة. خد بالك، هو إيه؟ هو من أهل السنة. من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة، واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج اللي بيسموه عزل ده، أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع وعليه عمل السلف. فهذا إيه؟ يبدع وعليه عمل السلف. في عقيدة الرازيين أبو زرع الرازي أبو حاتم الرازي قالوا، هو الشيخ ربيع مش ذاكرها، ومن وقف في القرآن، من وقف في القرآن يعني لا أقول بأنه مخلوق أو غير مخلوق، فإن كان جاهلا علم وبدع ولم يكفر. بدع ليه؟ لأن المسألة مشتهرة جلية في هذا الوقت، الدنيا قائمة على قدم وساق في أمر وقف القرآن، والقرآن مخلوق ولفظيهم بالقرآن مخلوق، واضح هذا؟ طيب. قال: ومثل ذلك ما جاء عن ابن عمر في أمر القدرية، قال: فإن لقيت هؤلاء فأعلمهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 254: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون عنها بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. يبقى الشيخ هنا بينسب يقول: والمشهور عند السلف إيه؟ ها؟ لا يشترط إقامة الحجة عليه. الثاني من كان من أهل السنة وقع في بدعة واضحة، واضح. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ هذا أنا نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 194، يقول: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا. دي في المسائل الإيه؟ في المسائل الواضحة الظاهرة الجلية. بيقول إيه برضه؟ الشيخ أحمد النجمي، الشيخ أحمد النجمي كان كتب رسالة ردا على بعض أهل العلم في مسألة ما، فكان مما رد عليه الشيخ قال: وإني لأنصحك يا شيخ، وأنصح نفسي باتباع آثار السلف والسير على نهجه. كان بيرد على بعض علماء السنة في المدينة، هذا في المجلد الأول صفحة 228، يقول: والسير على نهجهم وعلى طريقتهم، وأنت تعلم يا شيخ أن الخطأ الذي يحصل من أحد، تعرف كان بيرد على الشيخ عبد المحسن عباد، يقول: وأنت تعلم يا شيخ أن الخطأ الذي يحصل من أحد الشيوخ في الأحكام الفرعية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فهذا الذي يعذر فيه قائله، التي يسوغ فيها إيه؟
الاجتهاد، فهذا الذي يعذر فيه قائله ولا يبدع ولا يهجر. والخطأ الذي يبدع صاحبه ويهجر هو الذي في العقيدة، ولا نعلم أن السلف عذروا أحدا ابتدع في العقيدة بدعة وعذروا. واضح؟ الشيخ ربيع برد بيقولي متى يعامل الرجل معاملة أهل البدع؟ ذكر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا في المجلد الخامس صفحة 370 صفحة 370. قال وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن تيمية رحمه الله، وأنا سهل يسير والحمد لله أن آتي بكلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، ولكن أنا قاصد أن آتيه من كلام الشيخ ربيع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة، كتاب مستبين سنة مستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. برضو عشان بيقول لك ده راجل كان من أهل السنة، يقول الشيخ ربيع في المجلد 13، ثم إذا كان طلاب العلم من أهل السنة قد تلقوا النقد الصحيح، ده دي خليها دي خليناها في بعض. الشاهد هنا إيه؟ أنه لا فرق عند السلف بين من كان من أهل السنة وخالف في أصل وبين من كان في بدعة، فإذا خالف أصلا من أصول السنة وهذه الأصول ظاهرة واضحة جلية فهذا يبدع، إن كان من أهل السنة خالف مخالفة واضحة من أصول السنة فهذا يبدع، وهذا المشهور وعليه عمل السلف، وقد ذكرت لك السلسلة التي بدأت بها هذه الأصول. إذن فرق بين البدعة الظاهرة وفرق بين البدعة الخفية. البدعة الظاهرة الجلية عند السلف كانوا لا يعذرون القائل بها لأنها أمر واضح جلي بينهم، مفهوم؟ لذلك أذكر أنظر إلى أبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، قالوا ومن وقف في القرآن فإن كان جاهلا علم وبدع عليه، لأنها الأمور كانت واضحة قائمة، الإمام أحمد يتكلم وده يرد عليه وده يرد عليه، والعلماء يتكلمون ويصنفون في هذا المجال، واضح؟ طيب المسألة الثالثة، قال لك طيب ماشي هنمشي معاك، لكن اللي يرد على رسلان يكون شيخ كبير. هذا الرد عليه من وجوه، يقول لك فالرد إنما يكون للعلماء لا لطلبة العلم. هذا الرد عليه من وجوه، أولا قال الله تعالى مخبرا عن الهدهد الموحد وكيف صال بحجته على سليمان رضي عليه السلام بما علمه وخفي على نبي الله سليمان وجنوده، فقال أحط بما لم تحط به علما وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال البقاعي رحمه الله في نظم الدرر، يقول في المجلد 14 صفحة 52، وفي هذه المكافحة التنبيه على أن أضعف الخلق قد يؤتي ما لا يصل إليه أقواهم لتتحاقر العلماء علومهم ويرد العلم في كل شيء إلى الله. وقال القرطبي في هذا وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. قلت فكم بين الهدهد وبين نبي الله سليمان أن يقول بما أحط بما لم تحط به علما، فليس العالم الذي بين خطأه واضح، والذي بين خطأه هذا الطالب بأعلم من نبي الله سليمان، ولا المعترض عليه الذي هو طالب العلم بأجهل من الهدهد. ليس العالم هذا أفضل من سليمان ولا الطالب هذا بأخص من الهدهد.
وفي هذا يذكر ابن القيم رحمه الله حكاية مشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها، فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة. يبقى الشيخ بيقول أنا ما أعرفش، فأحد التلامذة بيقول له إيه أنا عندي علم بهذه المسألة. فغضب الأستاذ وهم به، فقال له التلميذ أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود، ولو بلغت في العلم ما بلغت، ولست أنا أجهل من الهدهد، وقد قال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ، فلم يعتب عليه ولم يعنف. ذكر هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة. واضح الكلام؟ طيب هذا أولا. ثانيا الدليل الثاني، إذن طالب العلم الذي ينكر ليس بأجهل من الهدهد، وانت لست لن تكون مثل سليمان، والهدهد قال أحط بما لم تحط به علما. الدليل الثاني في صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، هذا الحديث رقم 4970، يقول كان يدخلني مع أشياخ بدر، كان ابن عباس إيه صغيرا، في الحديث الذي رواه البخاري من حديث سعيد بن جبير قال منذ من أنت وحين قبض رسول الله، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، بيقول ده يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام أنا كنت إيه كنت مختون حينئذ. قال كان يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، طب إذا دخلت ما تدخل عيالي بقى أنا كمان، لما تدخل هذا الإيه الفتى معنا، فقال إنه ممن قد علمته. أنتوا عارفين كويس مين ده؟ ده عمر بيسأل على مين؟ على ابن عباس، بيقول لهم إيه؟ فإنه ممن قد علمتم، تعرفين ده كويس. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح. ابن عباس بيقول إيه دعاهم ودعاني، وأنا شايف كده إن هو أصلا دعاني حتى يريهم إيه العلم الذي عندي. ماذا تقول إذا في قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة؟ قال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، هذا قول. وبعضهم قال لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ أنت بتقول كده برضو؟ فقال قلت أي ابن عباس لا. قال فما تقول أي له عمر؟ قلت هو أجل، هو أجل رسول، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، والفتح هو إيه؟ فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، ما أعلم منها إلا إيه؟ إلا ما تعلم. قال هذا إيه؟ أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر بيقول له أنا ما أعلم من الآية إلا ما علمت منها أنت. إذن علم ابن عباس وخطأ من؟ وأخطأ الأشياخ الموجودين أنا ذاك في الغرفة. قال ريحانة الأندلس وعالمها ابن عبد البر قال واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان وهما صغير السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر أسنانهما، ومثل هذا في العلماء كثير. هذا الدليل الثالث في قصة ابن عباس مع أبي سلمة بن عبد الرحمن في اختلافهما في المرأة التي تنفس بعد وفاة زوجها بليال، وكان الحق مع ابن عباس آنذاك، وذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد. طيب أيضا في قصة أبو موسى الأشعري حينما طرق باب عمر رضي الله عنه، هذا صحيح مسلم، فلما أطرق الباب ثلاثا ففتح عمر رضي الله عنه فوجد أبو موسى الأشعري قد ولى ظهره وكان يمضي، قال أتترك الباب وتمضي؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن لم يفتح له فليرحل. فقال من سمع هذا فأتني برجل وإن لم تأتني لأوجعنك ضربا. قال فدخلت المسجد فوجدت أبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة، فقلت من منكم سمع حديث رسول الله كذا وكذا وكذا؟ فقال أبو سعيد كلنا سمعنا، كلنا سمعناه، وليس هذا دليل لأهل البدع أن عمر لا يقبل خبر الآحاد، لا، وإنما عمر كان يتثبت، يريد أن يتثبت وحتى لا يأتي كل أحد ويقول قال رسول الله قال رسول الله. ولكن عمر رضي الله عنه قد يقبل من الواحد. عندك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن سعدا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، وأن ابن عمر قد سأل عن ذلك عمر، فقال له عمر يا ابن عمر إذا حدثك سعد عن رسول الله شيئا فلا تسأل عنه غيره. واضح؟ فأبي سعيد الخدري قال كلنا سمعنا، قال والله، فقال فليذهب معي أحد منكم، فقال والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. فراح أصغر القوم منهم وراح مع مين؟ الشاهد مش والله اللي نرسلنا معك ما أصغرنا، الشاهد من مين؟ من عمر الذي قبل من أصغرهم، فقال أنا سمعت هذا مع أبو موسى الأشعري. واضح الكلام؟ وقال ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة قال وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا وينقادون لقوله. وقال رحمه الله وهو يحكي طريقة السلف وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر. وهذا كله سواء كان الرد كان صغيرا كان أم صغيرا كان أم كبيرا. وهذا الكلام فيه كثير. وهنا أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيكبر الحق ممن أتى به صغيرا كان أم كبيرا، وأيضا الشيخ ربيع، كل هذا على هذا المنوال الذي ذكرته لك حتى لا أطيل عليك الوقت. طيب، إذن مسألة الذي يردهم العلماء الكبار ليس الرد إنما يكون لطلبة العلم، يقال أن السلف في القرآن من لدن سليمان في القرآن أن من كان معه الحق هو الذي يقبل قول، هذا أولا. ثانيا، حكم المقلدين لرسلان، كل من يشايعه. يقول ابن القيم رحمه الله، وقبل أن نذكر كلام ابن القيم نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 197، يقول التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة، تعريف اللي احنا ذكرناه، كالذين ذكر الله عنهم أنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إلى آخره. قال ونظائر هذا في القرآن كثير، فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم، وهذا حال اليهود والنصارى، بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل إلى آخره، وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه إلى آخره، وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبع ورأوا الاثنين، ثم قال وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب، وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه. يقول ابن القيم في الطرق الحكمية صفحة 146 أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية والمرجئة ونحوهم إلى آخره، فهؤلاء أقسام. المقلدة دول إيه؟ أقسام. إيه هم بقى الأقسام دول؟ يقول ابن القيم أحدهما الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، عنده تعلم وعنده هدى وعنده رجل يقول هذا الكلام مخالف للأدلة والأدليل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشر، عنده هذا، هو لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يتعلم هذا. قال إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، هذا الرجل ليس بقادر على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن هذا الرجل إيه؟ لا بصيرة له، ولم يكن قادرا على تعلم الهدى. معنى كلمة لم يكن قادرا، إذن ليس عنده إيه؟ من يعلم الهدى. واضح. القسم الثاني، إذا هذا الرجل لا يفسق ولا يكفر. القسم الثاني، المتمكن من السؤال وطلب الهداية، يستطيع أن يسأل ويستطيع أن يطلب الهداية، وعنده المسؤول وعنده الهداية ويعرف هذا، المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك. يقول لك لا، أنا لو رحت فلان ده هيقول لي ده حرام، هيقول لي دي بدعة، أنا عارف كويس هيقول لي ده حرام ودي بدعة، لا خلينا علنا إيه؟ على ما أنا عليه. فهذا مفرط مستحق للوعي، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، لأن الواجب أن يذهب ويسأل ويعرف الأدلة ويتبعها. فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. القسم الثالث، إذن هذا الرجل ترك الإيه؟ ترك الواجب عليه. القسم الثالث، أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا. إذن بين إيه؟ الدليل، بين الحق، بين الهدى، بين الدليل والبرهان، ومع ذلك قال لك إيه؟ لا، برضو ده الشيخ بتاعي ورجل كبرة وقصة لي. أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا. شوف أنت بقى بالذات، والله لو قلت لي قال الله مش هقبل منك. أو الله يقول شوف أنت بالذات لو قلت لي قال الله قال رسول، جبت لي 100 دليل والله ما أقبله منك أنت. أو بغضا أو معاداة لأصحابه، لأصحاب الإيه؟ يا سيدي من سبك مني أنا، خذ ما أقوله أنا، هل قلت لك قال العهد القديم ولا العهد الجديد ولا قال كورنوسيوس؟ ها؟ أما كنت قلت لك سفر التكوين، أنا بقول لك قال الله قال رسوله أجمع عليه السلف، دعك مني أنا. يقول لك منك أنت والله لو جبت لي إيه. قال أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد. شكرا. واضح. فكل هذه الأمور، أن من خالف في أصل تفريق بين البدعة الظاهرة والبدعة الخفية، مسألة أن هذا من الكبار، هذه موازنات، مسألة أنه لا يرد عليه، لا يرد عليه إلا العلماء، لا يرد طلبة العلم، هذا الكلام أجنبي على أمر السلف. رسلان، وقوله من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، وحكم أهل العلم في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله، ذكرت لك سأذكر لك كلامه في مواضع ولكن لا آتي على كل لأنه كثير. ما حكم هذه الكلمة التي قالها رسلان، من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال؟ رسول هو. يقول في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس صفحة 339، قال ولهذا كان من شعار أهل البدع، شعار مين؟ هذا شعار عنده، شعار أهل البدع، إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به. أهو الوش في الوش زي ما بنقول. كان من شعار، أنه من شعار أهل البدع إيه؟ إحداث قول أو فعل وإلزام، هو نفس الكلمة، إلزام الناس به، من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، وراح قايل له قدامه وأنت مبتدع ضال. قال وإلزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه، كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. اثنين، قال في المجلد الثالث مجموع الفتاوى 347: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله، دداء الذي سيجعل شخصا من الأشخاص، فما بالك هو الذي يريد أن يجعل نفسه هذا، يعني ده من جعل شخصا حكمه الآتي، ما بالك بقى هو الذي يريد نفسه هذا. يقول ابن تيمية: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، واضح واقع، ومن خالفه كان من أهل البدع والفرقة. اللي يقول الكلام ده حكمه إيه؟ ده هذا الذي يريد أن يجعل، فما بالك بقى هو الذي يقول ذلك، من لم يلتزم بكلامي فهو ضال مبتدع. يقول لك: وافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدع والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ده خد بالك، الذي سيكون من أهل البدع والضلال والتفرق ده الذي يريد أن يجعل شخصا، مش هو يعني، مش نفسه أن، لا، هو يريد شخصا ما أن يجعله هو، أن يعادي ويوالي إيه؟ عليه، وأن من وافق كلامه كان من أهل السنة، وأن من خالف كلامه كان من أهل البدع. ما بالك بقى ده هو اللي بيريد أن يجعل نفسه إيه؟ أن يجعل نفسه هكذا. قال: كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي بقى بعض الناس يروح سمع الكلام ده، يروح جايب لك مقطع لرسلان يقول لك: وما أنا إلا كذا، وما أنا إلا كذا، يقول لك أهو بيقول، عامل زي ايه؟ رسلان وابنه عاملين كده زي توزيع ادوار الاخوان. الاخوان عندهم القاعدة للتوزيع ادوار، خذها مني والله الذي لا اله غيره. الاخوان عندهم الطريقة دي، وفي حزب النور الاحزاب جميعا، يروح يطلع واحد يقول كلمة، مفهوم هذا؟ اما تيجي تنكر عليه لك لا، ده ما قالش، حتى اسمع كلامه، يروح جايب لك ايه؟ كلام تاني خالص. فيجي مثلا زي ابن رسلان، واحد بيتصل بي يقول له: ما يقول أباك في حكم الدستور؟ يقول له: سألت أبي فقال لا أدري في حكم الدستور. يقول: سألت أبي لا فقال إيه؟ لا أدري. يبقى هنا أدي مقطعه، فما نيجي إحنا نقول بيقول ده بيقول لا أدري، يقول لك ده ابنه. طب ما يطلع يقول ده كذاب، أنا ابني كذاب، وإنت يا ابني إنت ما تخشش المسجد ده تاني، وما شوفش وشك في البيت، يقول كده قدام الناس، ده دين، يطلع يقول كده. لا ما يقولش كده، روح جيب لك ايه مقطع تاني: ولا يأخذ احد من كلامي شيئا حتى اقوله انا، ها، ويروح جيب لك مقطع يا كذبة كده. اما يجي مقطع روح هطلع قدامه ايه؟ يا كذبة. ايه القصة دي؟ طب انا لو جيت بأصل لكم لا يجوز الخروج على اهل الحكام الجور، وبعد كده شفتوني في مظاهرة، ايه الشيخ اللي يقول لنا فيش شوف لا يجوز الخروج على الحكام وشايفينه من ظهر؟ انت الناس هتفترق الى فريقين، جماعة بينكروا ده بيطلع في مظاهر، والجماعة تانية هروح مطلعين كلامي انا اهو، ده الراجل بيأصل للسنة، والتانيين يقولوا بس ده كان في مظاهر، يقولوا بس ده بيأصل للسنة، واضح. اجر مثلا اقول العمل شرط في كمال الايمان، واضح، واقر عليه اهله، اقره عليه، بعد كده الناس تنكر ازاي بيقول الكلام ده، وبعد ذلك يروح يقول لك بص ده بيقول ايه، هذا من أهل السنة، وهذا والذي يقول هذا هو قول المرجئة. إذن الرجل إيه؟ هذا نفاق، يعني هذا نفاق، ينبغي أن يكون هناك حدا فاصلا، هذا كلام مميع. يبقى فيه هنا توزيع أدوار، ده جزء يقال وهذا جزء، وهذا جزء يقال. الكلام الذي يقع الآن الذي كتبه عادل السيد في رسالة بين وبين الشيخ شام: أنا ليس لي شأن بالذي وقع بينهم، ليس لي شأن بالأشخاص هؤلاء، إنما تكلم عن تأصيل الإرجاء الذي وقع في هذه الرسالة، مفهوم؟ الرسالة دي قرأوها جميعا، لماذا لا ينكر على ما في هذه الرسالة من تأصيل الإرجاء؟ وأنا بينت الكلام ده في محاضرة الرد على عادل السيد تأصيل الإرجاء، لما جه بيقول: وأنا أتحدى من يقول أن يأتي بقبل سفر الحوالي قبل سنة 1400 ومش عارف إيه 21 سنة قبل سفر الحوالي، من الكلمة من الذي أنكر كلمة أن العمل شرط في كمال الإيمان؟ من أنكره؟ جبت له وقتها قلت له: هذا مش هجيب لك من قبل سفر الحوالي، ده أنا هجيب لك قبله ب200 سنة، والذي أنكره هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه، هو الذي أنكره في المجلد الثاني عشر في أوله في الدرر السنين. طب الكلام ده بيقال الآن زهران اللي رسلان جابه وحطه في صلاة العيد عشان يصلي بهم العيد. طب ده عنده بلاوي سودة شفناها احنا وقرأناها 65 خطأ عقد منهجي، ووالله الذي لا إله غيره لو أردت أن آتي بمثلهم لأتيته، ولكن مللت من هذا الرجل. واضح؟ حطه في صلاة العيد، معنى ان انت تجيب واحد يخطب خطبة عيد معنى كده ان انت بتزكيه. اذا انت بتدعو الناس الى ان يسمعوه ويأخذوا من هذه الضلالات التي بيناها. اخر ضلالة كان بيقول لك ما كان من معاوية وعائشة والحسين كان ايه؟ بغيا، بغاء، شوية ظلمة يعني، مفهوم؟ كل ده واقع، فلماذا لا ينكر هذا الكلام؟ وعلماء الاصول يقولون الترك فعل، الترك فعل. يقولون حتى في كتاب القصاص لو أن رجل رأى إنسانا يغرق وهو يستطيع أن ينقذه وتركه لعد قاتلا. طب أنا ما عملش حاجة، لأنك تركت، وتركك كأنك فعلت. انظر لقوله تعالى في سورة المائدة، لعن الذين كفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون، إذا ما كانوش بينكر بعضهم على بعض، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يتركون يفعلون. فسمى الترك إيه؟ فعل. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يتركون يصنعون. فسمى ترك الأحبار والرهبان للإنكار سماه إيه؟ فعل، كأنهم فعلوا. فالترك عند علماء الأصول إيه؟ فعل، وهذا له باب آخر. فحينما أنت تترك وأنت قادر على هذا إذن أنت تقر هذا مع عدم المانع. انظر لقوله عليه الصلاة والسلام عن البكر وإذنها سماطها، فنسب قولها للإذن مع أنها سكتت. لماذا؟ لأن عدم المانع غير موجود، تقدر تقول لا. إذن ليس هناك إيه؟ مانع. فإن قال قائل طب كيف والشافعي يقول لا ينسب إلى ساكت قول؟ نعم، لا ينسب إلى ساكت قول. متى؟ إذا كان هناك موانع. أنا عندي مسألة، أنتم قلتم مثلا نحن جالسون 5 أو 10، كل واحد طرحنا مسألة ما، وأنت بتقول بالوجوب وبالاستحباب وإلى آخر، وأنا سكت، سكوتي لا ينسب إليه قول. لماذا؟ قال الشوكاني في المجلد الخامس في الفتح الرباني حينما تكلم عن التقليد ورد على شبهات، قال فلعل ما عندي الدليل، لعل أذهب فأبحث، لعل المسألة مشكلة علي، لعل في رهبة أن أتكلم أمام سلطان فيقتلني. إذن عنده إيه؟ علل، موانع. فالسكوت لا ينسب إليه قول. أما مع عدم المانع، السكوت إقرار مع عدم المانع. أنا ما في مانع يمنعني أن أتكلم وبين أن هذا باطل أو هذا ضلال. ده الإمام أحمد لم يقبل الرخصة من أئمة كبار ترخصوا في مسألة القول بخلق القرآن، وقال القرآن كلام الله وهو مخلوق، رخصة وطقية ليس اعتقادا، خوفا من السيف. الإمام أحمد لم يعذرهم في ذلك وهجرهم إلى أن مات. الإمام البخاري رحمه الله مع أن الإمام البخاري بريء من هذا، وأنا قد بيّنت هذا في إجماع السلف في الاعتقاد، وبينت كلام ابن تيمية وابن القيم في براءة الإمام البخاري في مسألة لفظين بالقرآن مخلوق، ومع ذلك البخاري هو البخاري، ومع ذلك لما قال هذه الكلمة بدعوا، والتبديع منه براء وهو بريء من هذا، لكن مع ذلك لم يقولوا كما يقول أهل زماننا أن هذا رجل أهل السنة وصحيح البخاري و إلى آخر. اللي بيقول لك طلع الزهران اللي ينكر صحيح البخاري صحيح مسلم هذا لا يكون كافرا، لأن قتل البخاري ليس بكفر. دعك منه، واضح الكلام؟ فيجي يقول لك من لم يلتزم في كلام بكلامي فهو مبتدع ضال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناصحا لرسلان وغيره، يقول في المجلد 28، يقول ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. أولا النقلين الماضيين ذكرنا أن هذا شعار إيه؟ ده شعار أهل البدع. رحم الله الألباني حينما كان يقول إنما أنا معلم ولست بملزم، يقول ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى إلى آخره، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده. أهو من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، صحيح؟ بيقول إيه؟ وليس لأحد أن يأخذ على أحد عهدا ما هو ده يعتبر عهد. من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. قال وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقة على كل ما يريد وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، ومن فعل هذا فقد حكم بحكم الجاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 248، وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافع أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن. ليه؟ للدليل. قد كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين. أنا تركت الشافعي إذ رحت الإمام أحمد. ليه؟ الدليل مع أحمد، وأنا مع أحمد بدرس مذهب الحنابلة، الدليل مع مالك، ماشي رحت معه. فقال ليس ممن يتعصب لواحد معين غير النبي عليه الصلاة والسلام كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب. تقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك، يقول لك أنا لا أفارق قول شيخ. شوف الورع، لا أفارق قول شيخ أبدا مطلقا. طب يا ابن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا أفارق قول شيخ، ويرى أن هذا قول المعين، هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه. مفهوم هذا؟ فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا. يا الله مصيبة يا سيسي. محمد السيسي لا ده طالب عندنا، محمد السيسي عشان ما حدش يفتكر حاجة، هو اسمه محمد، هو اسمه كده محمد السيسي زي ما عندنا طالب اسمه محمد مرسي. ها مش موجود دلوقتي، مش عارف راح الجيش ما جاش تاني. قال فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا. رجع كلام ابن القيم، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة، هؤلاء مين؟ ده مالك والشافعي وأحمد. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر حكمه إيه بقى؟ أنا بقول يا ناس اتبعوا فلان ده وجب أن تتبعوه ومالكوش دعوة بفلان، طيب دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 343، الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم من رؤوس المتكلمين أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة، فعل تتميز به طائفة أو شعار تتميز به طائفة زي جماعة التبليغ مثلا وغيرها، هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرها كما يتعصب قوم للخرقة أو اللبسة يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء والفقراء أو المختصة بأحد هذين أو بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند أو نحو ذلك. اللي يتعصب لكل هذا، كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة وأهلها، خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة. ختم يقول في المجلد الثالث أيضا صفحة 346، فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته المنتسبة إلى متبوعيه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. ليه ضلال مبين؟ لأن الأصل أن الكلام يكون قائم على الدليل، كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذه مسألة أن يقول إيه، من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. أضف إلى مسألة الخروج الذي سموه عزلا وقد أشبعنا فيه البحث، أضيف كلمة أخيرة في مسألة الخروج الذي سموه عزلا. لاحظ معي، رسلان لما قام على خطبة آخر 10 دقائق في خطبة اسمها الخوارج وأشياعه، وقف على المنبر وقال إيه، وقال وقدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكم الإخوان. خلاص. كان إذ ذاك رجلا منهم كان حاكما. طيب معنى أن تقول قدر الله لهذه الأمة أن تخرج، إذن هذا تأييد لمن لما وقع في 36 من المظاهرات، صحيح؟ لأنك لك أمران، قدر الله لهذه الأمة أن تخرج، التقدير هذا كوني أم شرعي؟ هل أنت بتقول قدر الله لهذه الأمة أن تخرج يعني تقدير كوني، بتقول بأن قدر الله عز وجل لهذه الأمة أن تخرج وتخرج لتزيح حكم الإخوان، إذن هذا بذل منك كلاما منك على أن هذا التقدير احتجاج بالأمر الكوني على الأمر الشرعي الذي هو أصلا لا يجوز الخروج في المظاهرات، كمثل ما قال حسان اللي المذيعة اللي كانت قدامه بيقول لها الذي تلبسينه أنت بقدر الله والذي يغني هذا إنما يغني بقدر الله، الدنيا قامت وما أعادوهاش ليه؟ عشان حسان قال إيه؟ قال اللي أنت لابسها ده لابسها بقدر الله، وكانت لابسة حاجة كده من غير حاجة. طيب دي معصية، قول رسلان أشد ولا قول حسان أشد؟ البدعة أشد من المعصية، فقول رسلان أشد من قول حسان. آن يعني تلاقيك حسون كلهم آن كده، آن رسلان زهران آن حسان كده أخوات آن. الشاهد فكلام حسان في معصية، كلام رسلان في بدعة، فكان أشد. يبقى هذا احتجاج بالقدر على المعصية اللي هم كانوا بيقولوا بيأصل في حرمتها في المظاهرات و إلى آخره، بأنها محرمة وأنها بدعة، يؤصل بيقول قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكم كذا. ده أولا. ده احنا ما بنتكلمش في عزل وخروج، ده احنا بنتكلم في جواز ما حدث ووقع في المظاهرات، ده احنا ما بنتكلمش في عزل وخروج، ده احنا بنتكلم في استحباب وجواز ما وقع من المظاهرات. ده أولا. ثانيا سيبك من مسألة العزل والخروج الآن، كلمنا فيها كثير جدا. القاعدة بتقول إيه؟ يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. لو سلمنا لكم ان العزل جائز، ماشي، هننزل معاكم تحت الارض ان ده كان جائز، هل عزل الحاكم ابتداء كما احتجتم انتم بما وقع من آل سعود، ام خرج الناس في المظاهرات قصدا اولا ثم على اثره عزل؟ خرجوا اولا قصدا، إذن يثبت تبعا لو سلمنا أصلا إن العزل ده جائز، لكن هذا العزل هنا جاء على إثر تبعا الخروج الذي كان في المظاهرات، إذن أصلا إنما أزيل وعزل بناء على إيه؟ على المظاهرات. إذن يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، إذن الحكم أصلا كان في المظاهرات الذي هي الخروج، ثم كان على إثره كان إيه؟ كان العزل، حتى يقول لك دي إرادة أمة، صحيح؟ انت لو سألت اي واحد يقول لك ايه؟ يقول لك دي ارادة امة. اذا العزل كان تبعا ام قصدا؟ كان تبعا، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. يعني احنا ضربنا امثلة على هذه كثير. كنا قبل ذلك لو ان مثلا رجل يريد ان يشتري مولود في بطن بقرة، قال حضرتك عندك بقرة وهي عشر، فقال لك المولود اللي ببطنها ده بتاع عمي، خلاص ودي فلوسه اهي، اول ما ينزل ما حدش ياخده مني، ده بتاعي انا. حكم البيع ده باطل بالاجماع، باطل. ليه؟ لانه غرر، ايش ضراني؟ ممكن ينزل ميت، ينزل احول، ينزل اعمى، ينزل اعرج، ينزل عنده القلب، عنده السكر، اي مرض، صحيح؟ ممكن ينزل عنده اي حاجه، فانا ما اعرفش، ده غرر، لانه الغرر هو الذي لا تعلم له عاقبه كما عرفنا من القيد. يبقى حكم البيع ده باطل. خد بالك باطل ليه؟ لأنني أردت أن أشتري ما في بطنه قصدا. واحد تاني جه لنفس البقرة بيقول له يا عم الحاج أنا عايز أشتري منك البقرة دي، خلاص؟ طيب البقرة دي بكذا، بس خد بالك دي حامل وهزود عليك كذا عشان حامل. قال له خلاص ماشي، يبقى اشترى ما في إيه؟ ما في بطنها، لكن الذي في بطنها دخل تبعا في البيع لا قصدا، دخل تبعا في البيع لا إيه؟ قصدا. فلما كان قصدا في الأمر الأول كان محرم بالإجماع، فلما كان تبعا في الأمر الثاني كان مباح بالإجماع. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث جابر يقول إيه؟ يقول من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إيه كلام؟ يعني إيه كلام؟ من باع نخلا قد أبرت يعني قد لقحت. التلقيح ده إما يكون طبيعي وإما أن يكون بوضع واضع. طيب أنا عندي نخلة ولقحتها، واضح الكلام؟ طيب معنى أنني لقحتها في ثمرة طلعت؟ ما فيش ثمرة خالص، صحيح؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من باع نخلا قد أبرت، إذن هذا جواز بيع النخل ليه؟ الذي أبر. طب ما فيش ثمرة، طب كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ها؟ نهى النبي عن بيع الثمار حتى تحمار أو تصفار. وفي حديث أنس صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يشتد، خلاص كده، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يزهي، كل الروايات صحيح مسلم. يبقى لابد إيه؟ أن يكون الثمر يزهي، خلاص نضج، مفهوم؟ طيب نهى النبي عن بيع الثمار حتى يشتد، حتى يزهي، حتى يحمر، حتى يصفر، يبقى يظهر فيه النضوج. طب كيف هذا؟ وكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلا قد أبرت، قد لقحت، وهنا ما فيش ثمر أصلا، كيف؟ من هنا أبي مذهب أبي حنيفة، مذهب الأحناف، قال لك يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح. طب ليه؟ قال لك من باع نخلا قد أبرت، الكلام ده غلط. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها إنما نهى عن شراء، عن بيعها قصدا. أنا عندي نخل التمر لسه ما طلعش، لسه شيص أخضر كده، مفهوم؟ جه واحد بيقول لي أنا عايز منك اشتري منك البلح ده، لا يجوز. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، خلاص، لأنني أريد اشتري ليه الثمار قصدا. خليك معايا بقى، واحد نفس واحد تاني قال يا فلان أنا أريد أن اشتري منك النخل، النخل دي عايز اشتريها منك، دي بيحك كام؟ يقول خلاص أبيعها لك ب3000 جنيه. خد بالك النخلة دي إيه؟ أبرت، لسه ملقحة، خلاص. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، يبقى أنا لما أجي أبيع أنا الثمرة بتاعتي هبيعها، النخلة بتاعتي أنا هبيع النخلة، النخلة دي ملقحة، بقول له الثمرة لما تطلع دي بتاعتي أنا، لأن النبي قال كده فثمرتها لمين؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع اللي هو يشتري، يقول له لا والله في شرط بيني وبينك إن الثمرة دي تبقى بتاعتنا، يقول له خلاص. يبقى يجوز بيع الإيه؟ هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بالحديث ده؟ لا، لأنه أراد أن يشتري النخلة قصدا، هو عايز يشتري النخل قصد، لكن دخلت الثمرة إيه؟ تبعا، فأبيح البيع. ولما كان الثمار شراؤها وبيعها قصدا قبل بدو صلاحها حرم ونهي عنه، يبقى يثبت تبعا ما لم يثبت استقلال. فلو سلمنا أن العزل هو جائز بل مستحب، شوف أنا هنزل لك فين، لو سلمنا أنه جائزا جاء تبعا أم قصدا؟ جاء تبعا للمظاهرات التي خرجت، إذن الحكم حكم المظاهرات أم الحكم حكم العزل؟ حكم المظاهرات لأنها كانت في القصد، مرات المسألة، فيصير الأمر إيه؟ حرام. كل هذه أصول. وقبل أن أختم أذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول ابن القيم في مدارج السالكين، يقول فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به، أي احتقاره، وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه عليه الصلاة والسلام. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. إذن أنت تمضي في هذا الطريق، تتعلم، تجتهد، تبين العلم الشرعي، تحذر من البدعة وتحذر من أهلها. هذا ما أردت أن أقوله في هذه المسألة، والله المستعان.